إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثاني في بيان كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك في هذه الدورة المختصرة والتي بدأناها بالأمس بتاريخ 3 من شهر ذي القعدة 40,400 من الهجرة، يوافقه 6 من الشهر 7 الميلادي لعام 19 بعد 2000. فهذا هو المجلس الثاني، وقد وصلنا فيه إلى الباب 10، وذكرنا في المجلس الأول أن أعظم ما يستفاد من قراءة هذا الكتاب معرفة السبيل إلى النجاة من الفتن، وقد اجتمع من ذلك أمور: الأمر الأول عدم الإحداث في دين الله عز وجل، والأمر الثاني لزوم الجماعة وأن نؤدي لولاة الأمر حقوقهم، والأمر الثالث الصبر، والأمر الرابع ذكر الله تعالى من التهليل والتسبيح ونحوهما، والأمر الخامس الصلاة والعبادة والعمل الصالح، والأمر السادس ترك قتال المسلمين بالنوم عن ذلك، والأمر السابع وهذا سيأتينا اجتناب الفتن والهروب منها، والأمر الثامن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والأمر التاسع التعوذ من الفتن، والأمر العاشر الدعاء بالهداية حال الاختلاف، والأمر الحادي عشر معرفة مبدأ الفتن لتجتنب، والثاني عشر استحضار مآل الفتن وفسادها. وحتى ننتهي من قراءة الكتاب سيتبين لنا بإذن الله تعالى أمورا أخرى تعين وتحدد السبيل للنجاة من الفتن، نعوذ بالله من شرها. الباب 10 قال: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وهذا الباب تابع للأبواب 3 قبله، فالأبواب من 7 إلى 10 في ترك قتال المسلمين، في ترك قتال المسلمين، والمراد بذلك قتال الفتنة. ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فذلك في الفتنة التي كانت يعني بين الصحابة من موقعة الجمل وموقعة صفين وغيرها. قال: فاستقبلني أبو بكر الصحابي المعروف، فقال: أين تريد؟ قال: قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. فالتذكير بمثل هذه الأحاديث مما يحجز المرء عن الدخول في هذه الفتن. إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وفي اللفظ الآخر: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفى عنهما فلم يعاقبهما أصلا. فهذا كسائر الأحاديث التي يذكر فيها من فعل كذا أو قال كذا فهو في النار، أي أن هذا الذنب موجب لدخول النار ومن أسباب دخول النار، لكن هذه الأسباب يقاومها كلمة التوحيد، فإما أنه يعفى عنه فلا يدخلها، وإما أنه يعاقب فيها ثم يخرج منها، فلا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. قال: ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون في النار، لأنه لا يلزم من قوله فهما في النار استمرار بقائهما فيها. قال كذا فهو في النار، كيف أنت تقول أنه يخلد فيه؟ فقوله فهو في النار هذا لا يلزم منه الاستمرار فيها. قال: واحتج من لم ير القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه، كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلم وأبي بكر وغيرهم. نعم. وقالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه. قوله وغيرهم ننبه أيها الإخوة أن هذا هو قول الأكثر من الصحابة، خلافا لما يوهم كلام الحافظ ابن حجر أن جمهور الصحابة كانوا على يعني الدخول في القتال، بل الصواب أن جمهور الصحابة كانوا على اعتزال هذه الفتنة، وقد جاء بالإسناد الصحيح عن ابن سيرين، وهذا مما ينبغي معرفته، لأن الذين يريدون أن يوقعوا العداوة والفتنة وأن الصحابة قاتلوا يقولون: الصحابة قاتلوا وقتل في صفين كذا وكذا ألف، هذا كله غلط. فقد جاء عن ابن سيرين بإسناد صحيح وهو في السنة للخلال قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما حضر فيها 100. الله أكبر، احفظوا هذا: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما حضر فيها 100 بل لم يبلغوا 30. فهذا إسناد صحيح يبين حقيقة الأمر في ذلك. الباب 11، قال: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. فمن الفتن العظيمة خلو الناس عن إمام، هذا من الفتن عندما يخلو المكان عن إمام، تصبح فتنة عظيمة حتى صار يعبر عنها المعاصرون بقولهم مرحلة انتقالية، يعني إما أن تستقر أحوال الناس وإما أن تسير فوضى. فمن أعظم نعم الله تعالى على عباده أن يكون لهم إمام يجتمعون عليه يقوم بسياسة الدين والدنيا. فكيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ وفي هذه المرحلة الانتقالية يظهر كل إنسان على حقيقته من منهجه الحق أو منهجه الفاسد. لما مات المغيرة بن شعبة في الكوفة، فعند موت الأمير أو الحاكم تضطرب أحوال الناس، فقام جرير بن عبد الله، قام جرير بن عبد الله البجلي وذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. قال: فاصبروا حتى يأتيكم أمير، فاصبروا حتى يأتيكم أمير. نعم، والذي لا يلتزم هذا المنهج في هذه المراحل الانتقالية يكتوي بنار هذه الفتن، وخير شاهد على ذلك الواقع. قال: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. إذا لم تكن جماعة يعني إذا لم يكن للناس أمير، سلطان، حاكم. نعم، وهذا إنما يكون كما ذكرنا في موت أمير ويأتي أمر آخر، أو في حالة تنازع أميرين أو أكثر. فما الواجب حينئذ؟ الناس لو كانوا يعرفون هذا الفقه ما كانوا دخلوا فيما دخلوا فيه حتى أريقت دماؤهم وضاعت أعمارهم. ثم ذكر بإسناده الحديث المشهور، أقول المشهور ليس يعني اصطلاحا وإنما الحديث المشهور المعروف في هذا الباب، وهو حديث حذيفة ابن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا مانع من السؤال عن الشر وعن الفتن بشرط أن يكون له قصد صحيح مخافة أن يدركني. وأما أن يكون السؤال عن الشر من أجل التسلية أو من أجل مجرد المعرفة، فإن هذا من الفتن، فإن هذا من الفتن. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، إنا كنا في جاهلية يعني لم يكن لنا إمام ولا حاكم نجتمع عليه، ولم يكن لهم دين إلا أهواؤهم من الشرك، الشرك بالأوثان والتحليل والتحريم بمجرد الأهواء. إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، بهذا الخير وهو دين الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. صحيح، وفيه دخن، لأنه لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه، فمهما كان من خير متأخر فإنه يكون فيه دخن. قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي، هذا هو الدخن، قوم يهدون بغير هدي، وإنما يهدون بالآراء والمقاييس والتقليد على غير بصيرة ونحو ذلك، تعرف منهم وتنكر، يعني يقولون بعض الصواب والحق وتنكر منهم ما يقولونه خلاف السنة، تعرف منهم وتنكر. وهذا واضح أيها الإخوة، الذي ليس على السنة ليس شرا كله، ربما تسمعه في خطبة جمعة تجده يقول الخير الكثير، لكنه لما لم يكن على السنة فتجد فيه الدخن، فتجد فيه الدخن، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، شر أزيد وأشد. قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء أشد من الأولين، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم يلبسون على الناس عقائدهم ويزينون لهم الشهوات حتى يفعلوها، فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم. وجاء وصفهم يعني في الحديث الآخر قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. نعم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، صفهم لنا. فالذي يهمنا ماذا؟ الذي يهمنا وصفهم لا شخصهم، صفهم لنا حتى يكون عنده الميزان، صفهم لنا. قال هم من جلدتنا، يعني هم منا، ويتكلمون بألسنتنا، تجده يتكلم بالكتاب والسنة، قال الله، قال الرسول، والصحابي الفلاني قال كذا ويفعل كذا. سبحان الله، مع أنهم دعاة على أبواب جهنم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، يسأل عن النجاة. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الله أكبر، هذا أعظم المخارج، أعظم أبواب النجاة من الفتن على الإطلاق. يقول قيل اتق الله يا شيخ، وأين التوحيد وأين السنة؟ نقول أنت ما تقوم بالتوحيد ولا تقوم بالسنة ولا تتهيأ لك عبادة الله عز وجل إلا في بيئة الجماعة، إلا في بيئة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أمر إيش؟ على أمر جامع. فلزوم جماعة المسلمين وإمامهم أمر جامع للنجاة من الفتن، أمر جامع للنجاة من الفتن. فيا ليت شعري كما يقال أواها لهؤلاء الذين ضيعوا هذا السبيل الأعظم للنجاة، وهو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا الإمام إمام مهما بلغ في الإيش؟ في الفساد. الدليل يا شيخ هلاك أمتي على أيدي أغيلمة من قريش، ما الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مع وصفهم بذلك، إلا أنه لم يأمر بالخروج عليهم. والأحاديث في ذلك كثيرة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أمراء يميتون الصلاة ويؤخرونها عن وقتها، قال صل الصلاة لوقتها لكن لا تفارقهم، واجعل صلاتك معهم نافلة، واجعل صلاتك معهم نافلة. فالحمد لله أيها الإخوة على أن هدانا إلى سبيل أهل السنة والجماعة الخالص الصافي الذي ليس فيه ضخم ولا غبش. فينبغي أن نحمد الله تبارك وتعالى على هذا، وأن نترفق بالمخالفين، وأن نترفق بالمخالفين حتى يتبين لهم هذه الأمور العظيمة التي هي أبواب النجاة من الفتن. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهم طبعا كما تعلمون أنهم يأتونك يعني مرة واحدة ولا يعترفون بأن هؤلاء إيش؟ أئمة، لا يعترفون بهذا. فنقول لهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنزعوا يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا. والخطاب للمجموع، ومعلوم في الأصول أن الخطاب للمجموع إنما هو خطاب لولاة الأمر من العلماء والأمراء. والسارق والسارقة فاقطعوا، فاجلدوا، وغير ذلك. الخطاب بالمجموع ليس للأفراد. وللأسف تجد الواحد منهم جاهلا ويجعل نفسه عالما في هذه الأمور، ويركب هواه ويتكلم بلا علم، فهذا من أعظم الفتن أيها الأخوة، هذا من أعظم الفتن. فالحمد لله، ثم الحمد لله أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، طبعا هم يتمسكون بهذا، يقولون ما ليس لهم جماعة ولا إمام، ما الإيش يعني؟ الناس الحمد لله في كل دولة هناك حاكم، والناس عندهم جوازات وبطايق، وكلهم ينتسبون إلى الجماعة التي في هذه الدولة وفي غيرها، فكيف هؤلاء يقولون ما في جماعة؟ الجماعة موجودة، طالما أن الناس مسلمون يصلون ويصومون ويحجون، وإمامهم مسلم يصلي ويصوم ويحج، فهو إمام. نعم، ترجموا جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام كما ذكرنا في المراحل الانتقالية، يعني مثلا مات السلطان والناس ما اجتمعوا على أحد، فإذا تكف، ما تنتسب إلى أي جماعة ولا إلى أي حزب حتى يجتمعوا على إمام، فإذا اجتمعوا على إمام تدخل في الجماعة. وشواهد التاريخ على ذلك كثيرة، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخص منهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه قد تبين لي من خلال دراستي في أدب الاختلاف بين الصحابة أن عبد الله بن عمر إمام في الجماعة، إمام في الجماعة، أو نقول إمام في حال الفتنة، وله في ذلك، أو أذكر له من ذلك موقفين. الموقف الأول لما تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين، عبد الله بن عمر كف يده، لأن في تنازع، هناك خليفتان يتنازعان، فكف، هذا هو الاعتزال، صورة للاعتزال. فلما تنازل الحسن بن علي فورا ذهب عبد الله بن عمر وبايع معاوية، هذا موقف. الموقف الآخر في حال تنازع عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، واستمر هذا التنازع 9 سنوات، ابن عمر رضي الله عنهما كف يده، فلما تغلب عبد الملك بن مروان ذهب إليه وقال له: أقر لك بالسمع والطاعة. لما بايع معاوية بايع عن إيش؟ معاوية أخذها بالإيش؟ بالصلح، لأن الحسن تنازل، فهذا في حال عدم الإيش؟ عدم التغلب. وفي موقفه مع عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان أخذها بالإيش؟ أخذها بالغلبة. ولذا قال الإمام السنة: الإمام أحمد، ومن تولى على المسلمين بأي وجه كان، بأي وجه كان، حتى بديمقراطية، بأي شيء، طالما أنه تغلب وصار إماما على المسلمين وجب الدخول في طاعته، وحرم الخروج عليه ومنازعته. هذا الأصل أيها الإخوة ينبغي أن تكون ملما به، وأن يكون صدرك منشرحا به، وقلبك مطمئنا إليه. إذا حصل هذا ترتاح وينتفع الناس بك، لا يكن كلامك في هذا الأصل مداهنة، وإنما يكون للحق، كما سيأتينا في قصة أسامة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم، فتموت على ماذا؟ تموت على السنة، وعلى عدم الدخول في الفرقة والأحزاب. أن تعض، قال، هو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. نعم، وذكر عندك أيضا الاختلاف في يعني مسمى الجماعة ومعنى الجماعة، والصواب من ذلك هم القوم الذين اجتمعوا على أميرهم، طالما أنهم مسلمون واجتمعوا على أميرهم فهم الجماعة. وليس دخولك في هذه الجماعة أنك توافق على كل ما تفعل، بل أنت تكون منارة في الجماعة. الجماعة ستجد فيها معاصي، وستجد فيها بدعا وأهواء وشبها، لكن أنت معهم. من الذي قال أن وجود المعاصي ووجود البدع والأهواء في الجماعة أنه يسوغ الخروج على الجماعة؟ ما في مسوغ للخروج على الجماعة إلا الكفر البواح، إلا الكفر البواح. قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره. احفظ، الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع. الباب الثاني عشر. قال: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. ما المناسبة يا شيخ؟ المناسبة الفرار من الفتن. لا تكثر سواد الفتن، يعني ايش؟ يعني ناس في فتنة فلا تدخل معهم فتكثر سوادهم، كهذه المظاهرات. المظاهرات فتنة، فلا يحل لك أن تكثر سواد أهل الفتن. باب من كره أن يكثر سواد الفتن. السواد بمعنى الأشخاص، يعني أهل الفتن، أهل سواد الفتن والظلم. الظلم أبدا من الفتن. ثم ذكر بإسناده عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، فنهاني أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مسلمون أسلموا لكنهم لم يهاجروا، وكانوا يعيشون مع المشركين، وإذا خرجوا في قتال المسلمين خرج المسلمون معهم، فيظهر في الصورة أن المشركين أكثر بوجود هؤلاء المسلمين بينهم. قال: فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. نعم، فجعلهم الله تبارك وتعالى ظالمين لأنفسهم ببقائهم بين المشركين، وكذلك الذي يدخل في سواد أهل الفتن، الذي يدخل في سواد أهل الفتن والمظاهرات، كالذين كانوا أيام هذه المظاهرات يدعون الشباب ويحملونهم في السيارات من أجل أن يذهبوا. سبحان الله، أين العلم وأين الفقه أيها الأخوة؟ لو كان هؤلاء يدرسون ويتعلمون لو كانوا يتعلمون منهج أهل السنة والجماعة، لو كانوا يقرؤون البخاري، يقرؤون هذه الأبواب، كان ربما هذا يكون سببا لنجاته. ولذا تجد والحمد لله أن أهل الحديث في الغالب يكونون في سلامة، يكونون في سلامة، وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه. الإمام أحمد لما جاءت الفتنة العظيمة بصره الله عز وجل بها، فكان يعني منار هداية للعلماء قبل الجهلاء. لما جاءوا إليه وقالوا لا نرضى به ولا بولايته، فقال لهم لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، ويقول لهم النصوص تأمر بالصبر، النصوص، النصوص هي النجاح، النصوص تأمر بالصبر. نعم. الباب الثالث عشر: باب إذا بقي في حسالة من الناس. سبحان الله، الحسالة يعني الكدر، الحسالة عندما أنت يكون عندك شراب تشربه، فإذا وصلت إلى قاع الإناء فتبقى حسالة أو حفالة، الفاء والثاء متقاربان في المخرج، حسالة حفالة، فهو الشيء الرديء الذي لا نفع فيه، لا نفع فيه. فكيف إذا أنت بقيت في حسالة من الناس؟ نعم، أقول ابتداء تذكر ماذا؟ تذكر حال الأنبياء، حال الأنبياء. الأنبياء كانوا يعيشون في حسالة من الناس. نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. لوط عليه السلام، لوط عليه السلام كان هو وإيش وابنتاه، يعني ثلاثة في قرى اللوطية، وكانت 5 قرى وفي كل قرية 100,000، يعني 500,000، 3 في 500,000، ومع ذلك نجاهم الله تبارك وتعالى. باب إذا بقي في حسالة من الناس. ووجه دخوله في كتاب الفتن أن هذا من الفتن، هذا من الفتن أيها الإخوة، أن تكون في مكان ليس فيه شكلك، إذا كنت على الحق طبعا، هذا من الفتن العظيمة. ولذا كانت سورة العنكبوت سورة الابتلاء، سورة الابتلاء، والجامع فيها الغربة، غربة ليش؟ غربة أهل الحق. فهذا من الفتن العظيمة، لأنك تعيش في وسط أناس لا نفع فيهم، لا علم ولا عمل. ثم ذكر بإسناده حديث حذيفة، وهو حديث مشهور أيضا، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. رأيت أحدهما يعني تصديقه، وأنا أنتظر الآخر يعني على يقين أنه سيقع، لأن هذا خبر الصادق المصدوق. فكذلك نحن عندما نقرأ أحاديث الفتن فنحن على يقين بوقوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة، هذا الحديث الأول، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في جذر يعني في أصل. والأمانة ها هنا باختصار هي الإيمان، إنا عرضنا الأمانة الإيمان، هذا الدين. فالدين عندك أمانة كما قال الحسن البصري رحمه الله، الدين عندك أمانة، الدين كله، الاغتسال من الجنابة عندك أمانة، الوضوء عندك أمانة، الصلاة عندك أمانة تحفظها أو تضيعها، الصوم عندك أمانة، حفظ المرأة لزوجها إذا غاب عنها أمانة، كما سمعتم في التلاوة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالإيمان نزل في أصل قلوب الناس، وهذه هي الفطرة، هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ثم علاوة على هذا جاء الوحي، نور على نور، نور الوحي على نور الإيش؟ على نور الفطرة التي في القلوب. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، يعني من الوحي. قال وحدثنا عن رفعها، هذا الحديث الثاني. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، يقبض الإيمان، فتقبض الأمانة من قلبه. فكما أن الفطرة تقبض فكذلك الوحي يقبض في آخر الزمان. يسرى على القرآن في ليلة، يقوم الناس يتصفحون المصحف لا يجدون فيه آية واحدة. نعم. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت هو سواد في الجلد، سواد في الجلد، مثلا حرارة الشمس، مثلا أصابته نار خفيفة، فهذا الوقت. الوقت يعني ما يكون مرتفعا وإنما يكون مسطحا، سواد في الجلد، فيظل أثرها. سبحان الله، يعني لو شق عن قلب هذا الذي رفع من قلبه الأمانة تجد أثرها مثل الوقت. ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. المجل تجمع الماء تحت الجلد، يعني كرة صغيرة مرتفعة، فطبعا هذا أثر أكثر. ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط. الجمر، جمرة النار إذا دحرجت على الجلد فنفط، يعني الجلد يرتفع. احنا شو بنسميها؟ ما أدري، ممكن تختلف تسميتها في من خلال القرآن، احنا كنا نسميها البربيقة كذلك. طيب الحمد لله. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا مرتفعا، منتبرا مرتفعا، ومنه المنبر، منتبرا وليس فيه شيء. نعم. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، خلاص ذابت الأمانة فيفسد كل شيء. فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، كأنه كان شيء غريب أن يكون واحد إيش؟ واحد أمين. هذا في زمن إيش؟ في زمن حذيفة. طيب كيف قال في هذا وأنا أنتظر الآخر؟ أنتظر يعني لسه ما حصل. وحذيفة ها هنا سيقول يعني أنا ما أبايع إلا فلان وفلان، يعني اثنين أو ثلاثة، فكيف هذا؟ نقول يعني مبادئ رفع الأمانة ظهر في إيش؟ في عهده، وسيستمر حتى إيش؟ حتى يستحكم في آخر الزمان. هذا في عهد حذيفة. نعم. إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، فيصفه الناس بظاهره وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيش؟ من إيش يا شيخ؟ من إيمان. تقول هذا يدل على أن الأمانة المذكورة في أول الحديث هي الإيش؟ هي الإيمان. نعم. ولذا فسرناها بالإيش؟ بالإيمان. وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال ولقد أتى علي زمان، يعني زمان أمانة، ولا أبالي أيكم بايعت. كان يتعامل مع كل الناس مطمئن. ليش؟ لأن الإيمان موجود. فوالله إن هذا عبرة بالغة. الناس كلهم يشكو من سوء المعاملة، العلاج واضح وهو ماذا؟ الإيمان، تحقيق الإيمان. نعم. لا أبالي أيكم بايع. ثم فصله فقال لئن كان مسلما رده علي الإسلام، دينه يرده علي، إن أخذ مني سلعة معينة وما أعطاني الثمن فسيأتي بالثمن. لماذا؟ لأنه على إسلام، الإسلام يرده. وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. إن كان نصرانيا وصاحب ذمة فالمسؤول عنه من المسلمين، يعني يأتي بالحق منه. قال وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. فهذا أيها الإخوة من الفتن، ذهاب الأمانة من الناس هذا من الفتن. طيب بالنسبة للحسالة، جاءت في بعض الأحاديث، ذكرها عندك الحافظ في الشرح، أولها حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حسالة من الناس قد مرجت عهودهم، مرجت اختلطت، وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال فما تأمرني؟ مخارج الفتنة والمخرج منها. قال فما تأمرني؟ قال عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم. فهذا مما يضاف إلى سبل النجاة من الفتن. فنقول إيش؟ عند استحكام الفتن والفتن قد تكون مستحكمة في موضع دون موضع، عند استحكام الفتن عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. حديث آخر قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر كيف بك إذا بقيت في حسالة من الناس، وذكر مثله وزاد قال فكيف تأمرني يا رسول الله؟ انظر إلى سعادة الصحابة وهدايتهم، كيف هداهم الله إلى أن يسألوا عما ينفعهم، فما تأمرني؟ قال تأخذ بما تعرف وتدع ما تنكر. هذا أيضا تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر. أنت نشأت على السنة، نشأت وتربيت على الكتاب وعلى صحيح البخاري وصحيح مسلم، وصرت صاحب سنة. طلع علينا إنسان بأمر منكر، فما الواجب؟ ها؟ نأخذ ما نعرف وندع ما إيش؟ وندع ما ننكر، وندع ما ننكر، حتى ولو كان حكيما، حتى ولو كان حكيما، كما في أثر معاذ بن جبل رضي الله عنه قال واتقوا وإياكم وزلة الحكيم. قالوا وكيف نعرف زلة الحكيم؟ قال التي إذا سمعتموها قلتم ما هذا، يعني شيء إيش؟ شيء منكر، شيء غريب. نعم. حديث آخر من حديث عبد الله بن عمرو، وأيضا فيه تأخذون ما تعرفون، حديث رابع من حديث سهل بن سعد مثله، وزاد يا شيخ ها وإياكم والتلون في دين الله، إياكم والتلون. فإذا من سبل النجاة في زمان الفتن إياكم والتلون. سأل ما يكون متلونا كل يوم في حال؟ لا، المتلون هذا هو المتحير. نعم. وأما صاحب السنة فلا حيرة عليه، فلا حيرة عليه، ما يتحير. كانت وفاة حذيفة رضي الله عنه في أول سنة 36 بعد قتل عثمان بقليل. الباب الرابع عشر، باب التعرب في الفتنة. التعرب يعني تصير أعرابيا، تخرج إلى البادية. فالمراد بهذا الباب الفرار من الفتن، الفرار. المراد بهذا الباب الفرار من الفتن. وذكرنا بالأمس أن الفتن لا كبيرة لها، الفتن إذا جاءت تأخذ الكل، لا ينجو منها إلا من نجاه الله عز وجل، وإنما الإنسان يأخذ بالأسباب. باب التعرب في الفتنة يعني السكنى مع الأعراب، ويسمى أيضا البدو. البدو يعني يسكن البادية. وقد اختلف نظر السلف في العزلة، لأن هذه عزلة، فمنهم من آثر السلامة واعتزل الفتن كسعد ومحمد بن مسلم وابن عمر في طائف، ومنهم من باشر القتال وهم الجمهور، هذا هو، هذا الذي عليه علامة استفهام. قال ومنهم من باشر القتال وهم الجمهور، نقول كلا. وش الأثر يا شيخ؟ من حفظ محمد بن سيرين حاجة الفتنة. نعم، بل ثلاثة، رواه الخلال في السنة. نعم، فهذا مما ينبغي التنبه له، فقول الحافظ وهم الجمهور هذا مما ينبغي تصحيحه، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ثم ذكر بإسناده عن سلمة ابن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ لأنهم كانوا يرون أن من هاجر إلى المدينة ثم رجع إلى البادية فقد إيش؟ فقد ارتد على عقبيه. نعم، وقد جاءت الآثار بذلك. من رجع بعد هجرته أعرابيا وعن ابن مسعود لعن الله آكل الربا وموكله والمرتد بعد هجرته أعرابيا. المهم أن هذا مذموم، كهذا الذي لما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء فقال: أقلني إيش؟ أقلني بيعتي. فقال: دعوه فإن المدينة تنفي خبثها. فالمهم من الحجاج قال: يا ابن الأكوع، وهذا فيه جفاء، يقول لصحابي جليل يخاطبه هكذا: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا. فنحن ننكر على الحجاج أسلوبه في مخاطبة هذا الصحابي، ونتعلم من الايش؟ من الصحابي الصبر على جفوة الايش؟ الأمين، وأننا لا نقابل جفوته بالجفوة. نعم، الحديث كله خير، كله بركة. قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد، يعني بالإسناد السابق، لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة. لما قتل عثمان بن عفان، قتل عثمان يعني فتنة، فسلم رضي الله عنه شعر بالفتنة، مع أن سلم كان من أعظم المجاهدين، كان من أعظم المقاتلين المشاة، كان يطارد بالمئتين من الكفار، هم يجرون وهو يجري خلفهم يخافون منه، 200 يخافون من إيش؟ من واحد. لكنه عاقل، ما اعتز بقوته وقال: أنا قوي وأدخل في الفتن، لا، أول ما قتل عثمان فر إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا. خير، ولدت له أولادا ويربيهم ويعلمهم، عسى أن يكون منهم واحد تنتفع به الأمة. الإمام أحمد أيام الفتنة كان يقرأ المسند على من؟ على ولديه، قاعدين في البيت، شيخ وتلميذه. نعم، سبحان الله. فنعوذ بالله من الاغترار بالكثرة. نعم، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، لم يزل بها، ذكروا أنه بقي بها 40 سنة بالربذة. فنزل المدينة، نزل المدينة فمات بها. فانظر، لما يعني أول شيء استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وكان على الجادة وفر من الفتن، فختم الله عز وجل له يعني بخاتمة السعادة، نزل إلى المدينة فمات بها. نعم، هنا فائدة تتعلق ب يعني الاعتزال في الفتن، يفرق ها هنا بين الفتنة العامة والفتنة الايش؟ الخاصة. الحافظ عندك ذكر اختلافهم في الاعتزال في الفتنة، لكن أنا أنبه على هذه الفائدة أننا نفرق بين الفتنة العامة والفتنة الخاصة. الفتنة الخاصة يعني المحدودة هي التي جاء فيها اختلاف السلف، يعتزلون ولا يخالطون. وأما الفتنة العامة فهذه يعني ينبغي أن لا يكون فيها خلاف أنها تعتزل، لأنها فتنة إيش؟ فتنة عامة. والعزلة أيها الإخوة تختلف باختلاف إيش؟ الأشخاص والأحوال والأماكن، فهذا مما ينبغي أن يقيد به اختلافهم في العزلة. شخص مثلا كلما دخل مع الناس في نقاش يحصل بينه وبينهم مشاكل فيضر أكثر مما ينفع، نقول له الأحسن لك أن تعتزل. نعم. ويدل على هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تلين ما لا يتم. أنت ما تصلح، أنت ما تصلح للولاية. نعم. فيختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما ذكرنا فتنة عامة فتنة خاصة، والأماكن. طبعا الذي لا يفقه هذه الأحكام تدخل الأهواء، نقول له يعني الاعتزال بالنسبة لك أحسن، هو يصر على أن يناقش الناس ويجادل الناس فيضر أكثر مما ينفع. الباب الخامس عشر: باب التعوذ من الفتن. وهذا ذكرناه قبل أنه من يعني أعظم أبواب النجاة من الفتن، التعوذ والدعاء. التعوذ من الفتن، التعوذ من الفتن بأنواعها، وقد ثبت في السنة التعوذ من كثير من الفتن: أعوذ بك من شر فتنة الغنى، من شر فتنة الفقر، أعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، أعوذ بك من فتنة الدنيا، أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر. فهذا كثير، باب التعوذ من الفتن. ثم ذكر بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بارك الله فيك. طيب بقي حديث في باب التعرب في الفتنة، وهو ما ذكره بإسناد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك، أي أن وقوع الفتن قريب، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. شعف جمع شعفة، وهي رأس الجبل. شعف الجبال يعني رؤوس الجبال. يتبع بها شعف الجبال، الله أكبر، يعني طالع يرعى وين؟ يرعى فوق عشان يكون بعيد تماما عن الفتن، ما يرعى في سفح الجبل وإنما فوق. يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. صحيح، يفر بدينه، دينه أغلى من ولده، أغلى من نفسه. مر علي أثر لحذيفة، ما أدري أين ذهب عني، فيه يعني أن المرء طالما أنه سلم له دينه فلا يضره ما يصيبه بعد ذلك. المهم أن يسلم لك إيش؟ دينه. المهم أن يسلم لك دينك. قال: باب التعوذ من الفتن. وذكر بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، حتى أحفوه أي بالغوا في مسألته صلى الله عليه وسلم، ألحوا عليه حتى أحفوه بالمسألة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، ولعل سبب بكائهم خوفهم على أنفسهم، خوفهم أن يفتنوا ويدل على هذا قول عمر كما سيأتي. فالمؤمن دوما يخاف على نفسه، يخاف على نفسه أن ينكث وينقص وينافق، بل يخاف على نفسه الكفر. ولذا جاء التعوذ من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. وذكر ابن أبي مليكة عن الحسن رحمه الله أنه قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ما خافه، الضمير يعود على ماذا؟ على النفاق. ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. فأنشأ رجل كان إذا لاح، إذا لاح يعني نازع الناس وجادلهم، يدعى إلى غير أبيه، فكانوا يتهمونه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة، أبوك حذافة. وكان وهو عبد الله بن حذافة. فسأل عن أبيه من أجل أن يدفع عن هؤلاء أو يدفع هؤلاء الذين يتهمونه. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فهذا يبين أن سبب بكائهم الخوف من الفتن أيها الإخوة. وهذا يضاف إلى ماذا؟ إلى أبواب النجاة من الفتن، وهو ماذا؟ الخوف من الفتن، الخوف من الفتن. نعم. فمن خافها يعني حفظه الله وأمنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. نعم. وأيضا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلاة الكسوف، أو هي المرة الوحيدة كما يعني يذكر المحققون، فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار. رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، رأوه تقدم كأنه يتناول شيئا، ورأوه تأخر، ثم أخبرهم أنه حين تقدم رأى الجنة، قال: ورأيت فيها قطفا من العنب، قطفا من عنب لو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ولما تأخر يعني ذكر لهم أن النار عرضت على الحائط أو دون الحائط. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وهذه فائدة في أصول التفسير. ما قال قتادة أن هذا الحديث سبب نزول، وإنما قال يذكر عند هذه الآية، كما يفعل ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فيقول: ومن المناسب أن يذكر عند هذا الموضع ما رواه كذا، ويذكر مجموعة من الأحاديث. فنفرق بين هذا، ونفرق بين سبب النزول وبين ما يدخل في معنى الآية. ثم ذكر بإسناده عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا، وقال: كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، وقال: عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. نعم. قال: وقال لي خليفة، طبعا هذا معروف أن البخاري يعدل إلى هذه الصيغة لشيء في المتن أو في الإسناد، هذا حققه الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح، وإن كان ذكر هنا شيئا آخر. قال: وكأنه أخذ ذلك عنه في المذاكرة. الأولى أن يقال أنه يعني يعدل عن أو يعدل إلى هذه الصيغة، قال لي قال لنا، لشيء يكون في الإسناد أو في المتن. وذكر بإسناده أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: عائذا بالله من شر الفتن. وعندك أيضا: وقال عباس، النرسي عباس بن الوليد الشيخ عثمان، قال: ومن جاء بهذه الصورة فيما عدا هذه المواضع الثلاثة في البخاري فهو عياش بن الوليد. فعلا عباس وعياش، هذا فقط عباس، وما جاء غير ذلك فهو عياش بن الوليد. الباب السادس عشر. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. تقول فيه: معرفة مبدأ الفتن، فيعرف هذا ليجتنب، يعرف مكانها وزمانها، يعرف مكانها وزمانها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفتنة من قبل المشرق، ما تذهب وتعيش في المشرق، لأن الفتنة من هناك. فهذا أيضا مما يعني ذكرناه في أبواب النجاة من الفتن، معرفة مبدئها لتجتنب، معرفة مبدئها يعني المكان والزمان. ثم ذكر بإسناده عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس، لأن الشمس عندما تطلع تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فمن أجل هذا نهي عن الصلاة عند طلوعها وعند غروبها، طبعا الصلاة المطلقة، الصلاة المطلقة. وأما الفرائض وذوات الأسباب فتفعل في أوقات النهي. الشاهد الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس يعني من جهة المشرق. وذكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وذكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، النجد ها هنا المراد بها العراق، لأن العراق بالنسبة لأهل المدينة نجد، والنجد هو المرتفع من الأرض، وأما المتهوكون البطالون الفتانون فيقولون نجد هي نجد، وخرج منها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي هو رأس الفتنة، قاتلهم الله أن يؤفقوا. فنجد هنا العراق كما جاء في الأحاديث الأخرى. قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، فهذا هو المانع من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، اللهم بارك لنا في عراقنا وفيها الفتن، صارت دعاء بالبركة في الفتن يعني في كثرتها. ثم ذكر بإسناده عن سعيد بن جبي قال خرج علينا عبد الله بن عمر خرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة. حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقل ذكر البخاري هذا الحديث لبيان انتشار الفتن بعد مبدئها، ففي الأحاديث الثلاثة الأولى مبدأ الفتن، ثم ذكر هذا الحديث لبيان أنها تنتشر. قال والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. طبعا هذا السائل أراد أن يحمل ابن عمر رضي الله عنهما على الدخول في القتال في قتال الفتنة ويستدل بالإيش؟ ويستدل بالآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين اللهم اصرف عنا هذا المنادي إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. نعم. وفي ألفاظ أخرى قال لهم: نحن قاتلنا حتى لم تكن فتنة وأنتم تريدون أن نقاتل حتى تكون إيش؟ حتى تكون فتنة. طيب، بقيت بقية في هذا الباب نكملها إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال المهلب كما نقل الحافظ ابن حجر: إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. هكذا قال، ونحن قد ذكرنا وجها آخر. وقال الحافظ نقلا عن الخطابي: وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وهذا الحوار الذي دار بين هذا الرجل وبين عبد الله بن عمر قال يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك. المهم يعني قتال الفتنة. وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة. الباب السابع عشر. بكر يا بكر لا توزع، اقعد، ما تخلط بالحديث شيئا آخر. الباب السابع عشر. قال: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. فيه أن الفتنة تتفاوت، فهناك فتنة محدودة وهناك فتنة منتشرة. فينبغي على المسلم أن يقدر لكل شيء قدره. وقال ابن عيينة عن خلف ابن حوشب، وخلف ابن حوشب من أهل الكوفة، روى عن جماعة من كبار التابعين وأدرك بعض الصحابة، وكان عابدا. كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. خلف عندما يقول كانوا يستحبون يعني كبار التابعين، كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. يتمثل بها. لماذا؟ حتى تكون هذه الأبيات زاجرة لهم عن الدخول فيها. قال امرئ القيس، هكذا جعلوا هذه الأبيات عن امرئ القيس. قال والمحفوظ أن الأبيات المذكورة لعمرو بن معد كرد الزبيدي، وكان خلف بن حوشب يقول ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة. نقول أيها الإخوة، النصوص كافية، كتاب الله كاف والسنة كافية، ولكن لا مانع، لأن مضمون هذه الأبيات هو مضمون ما جاء في الكتاب والسنة. المهم أن الإنسان ينزجر بأي، الحرب أول ما تكون فتية، الحرب أول ما تكون فتية، يعني في أول يعني نشوبها، تسعى بزينتها لكل جهول، فتزين للجهول نفسها حتى يدخل فيها، تقول له ادخل ستقتل فلانا وتربح كذا وتغنم كذا، تسعى بزينتها لكل جهول. فشبه الحرب أول ما تكون فتية بالفتاة الحسناء التي تزين للناس نفسها، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها، ضرامها اشتعالها، ولت عجوزا غير ذات حليل. يعني عندما تشتد فتظهر على حقيقتها التي كانت فتاة حسناء تصبح عجوزا شمطا، ولت عجوزا غير ذات حليل، يعني ليس لها زوج، كل رغب عنها لأنها شمطة، ولما كانت في أولها الكل رغب فيها، غير ذات حليل شمطاء، يعني عجوزا شمطاء، شمطاء ينكر لونها وتغيرت، شمطاء ينكر لونها وتغيرت، وأيضا مكروهة للشم والتقبيل. وهذا هو شأن العجوز، أنه يكره شمها وتقبيلها. فهذه الأبيات فيها عظة وفيها عبرة، فلا مانع من تعلمها. ثم ذكر بإسناده عن حذيفة يقول بين نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فيه تذاكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الفتن. فالحمد لله أن هذه سنة صحابية، فاختيارنا لكتاب الفتن وتذاكره هذه سنة صحابية. أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسأل، هذه فتنة إيش؟ هينة. ولذلك قلنا المراد بهذا الباب بيان تفاوت الفتن، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهذه فتنة تكفرها الأعمال الصالحة. قال ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر، الفتنة العامة. فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، يعني هذه التي تسأل عنها وتموج كموج البحر أنت بابها، أنت الباب بيننا وبينها، رضي الله عنه وارضاه. وهكذا الأمراء والعلماء هم الأبواب التي بيننا وبين الفتن. قال إن بينك وبينها بابا مغلقا، إن بينك وبابها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح، أيكسر الباب أم يفتح؟ قال لا بل يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا لأنه كسر، أما لو فتح فكان يمكن إغلاقه. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، يعني قبل غد ليلة، الليلة التي نحن فيها هذه دون غد، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. فهبنا أن نسأله عن من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر، والمراد بكسره قتله رضي الله عنه. الذي بعده بإسناد عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بوابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني. فاتخاذ البواب والحارس يعني يتعين في بعض المواطن. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر، على شفيره، على حافته، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، كشف عن ساقيه وفي بعض الروايات عن فخذيه، وهذا يجوز أحيانا، الفخذ عورة، لكن يجوز أحيانا كشفه للتبرد، لكن لا يتخذ هذا ديدنا. فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فوقف. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك، قال أذن له وبشره بالجنة، فدخل. فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر. نعم. وتأمل كيف يعني اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فعلى كما يفعل. هذه المحبة، المحبة تورث الاتباع. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم صدقا يتبعه في كل شيء. نعم. فليست المحبة دعوة، وإنما المحبة اتباع. فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه نجس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه، البلاء هاهنا أعم من القتل، وإلا فعمر رضي الله عنه قتل، ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر على بلاء، وإنما قال ذلك في عثمان لأن البلاء أعم من قتله، وذلك أنه ابتلي يعني في آخر خلافته بكلام الناس فيه والطعن عليه وخروج الخوارج إلى أن قتل، فمن أجل هذا قال بلاء يصيبه، فليس البلاء هنا مجرد القتل، وإنما القتل ومقدماته. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي، يعني حتى يبشره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالعيش بالجنة. قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبوره، اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان، فعثمان رضي الله عنه مدفون في البقيع، وأما أبو بكر وعمر فدفنا بجنب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده طيب، أين الشاهد من هذه القصة على الباب يا شيخ؟ على معها بلاء يصيبه، فالذي حصل في عهد عثمان كان فتنة عامة تموج كموج البحر، لأنها فتنة عامة. هذا هو الشاهد. الذي بعده بإسناده عن سليمان وهو الأعمش قال: سمعت أبا وائل شقيق قال: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ يعني عثمان، وهذا أيضا من الفتنة العامة، فالفتنة التي في زمن عثمان كانت فتنة عامة تموج كموج البحر. ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. نقول أيضا من أبواب النجاة من الفتن نصيحة ولي الأمر سرا فيما بينك وبينه. الله أكبر، أعوذ بالله من الفتن. أين الناس من النصوص؟ قال: ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، يعني باب الإنكار العلني على الأمير والسلطان. السلف لا يعرفون هذا، لا يعرفونه، وإنما هذا جاءنا من الخوارج وأتباعهم. قال: وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير. سبحان الله. فجمع أسامة بين القول بالحق وبين اتباع منهج السلف في نصيحة الأمراء، ولذلك هؤلاء الذين يخالفوننا يقولون: أنتم يعني تداهنون. كلا، نحن على مذهب أسامة، نحن ما في مداهنة، لكننا نتبع السنة في كل شيء. فأراد أسامة أن يبين لهم أنه لا يعني أنه ينصحه سرا أنه إيش؟ أنه يداهن. قال: بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه. يدور تندلق إيش أقتابه أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار برحى. نعم. فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعل وأنهى عن المنكر وأفعل. نعم. يريد أسامة أن يقول أني لا أداهن، لأني لو داهنت لا أصبحت أقول ما لا إيش ما لا أفعل، فأنا لا أفعل هذا بعدما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. نعم. فهذا يعني خلاصة المناسبة بين ذكر أسامة للحديث وما ذكره في أول أو قبل ذكر الحديث. وترى الحافظ عندك يعني أطال ونقل كثيرا من كلام الشراح، لكن هذا الوجه يعني أحسن أن المراد أن أسامة يريد أن يقول أنه ليس أنني أنصحه سرا أنني إيش أنني أداهن وأنني أسكت عن ليش أسكت عن المنكر، بل أنا يعني أنهى عن المنكر. وإذا ما فعلت هذا فيصيبني هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الحافظ فيه ذم مداهنة الأمراء، نعم، فيه ذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل. فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة، المداراة المحمودة بإيش؟ بالنصيحة سرا، والمداهنة المذمومة أنه لا يسكت عن الإيش؟ عن المنكر. قال وضابط المداراة ألا يكون فيها قدح في الدين، ضابط المداراة ألا تكون على حساب الدين. إذا ما كانت على حساب الدين فالمداراة مفتوحة. الباب 18 تابع للذي قبله من جهة ماذا؟ أن وقعة الجمل أول فتنة مما تموج كموج البحر. لما ذكر قبل ذلك الفتنة التي تموج كموج البحر، كانت أول فتنة تموج كموج البحر هي وقعة ليش الجمل، فذكرها في هذا الباب لما قال باب يكون فصلا مما قبله. ثم ذكر بإسناده عن الحسن عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل. فإذا ماذا نقول يا شيخ؟ 18 مذاكرة أحاديث الفتن، أنه قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، يعني بحديث لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وذلك أن طلحة والزبير خرجا إلى مكة لما قتل عثمان وجاءوا بعائشة واجتمعوا على أن يطلبوا بدم عثمان، ولم يكن لهم غرض في ليش في القتال، وإنما أحمى القتال السبئية والمنافقون، بل كادوا يصطلحون. فلما كادوا يصطلحون قالت السبئية هذا الصلح سيرتد علينا، فأنشبوا ليش أنشبوا القتال أنشبوا القتال. ولذا قتال الفتنة غير منضبط، يعني أنت يمكن أن تتكلم في الصلح وكذا تفاجأ أن الحرب إيش؟ حرب اشتعلت، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لأنهم ولوا أمرهم عائشة رضي الله عنها، وهي رضي الله عنها ندمت على ذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب، فعائشة رضي الله عنها وهي تسير فسمعت نباح الكلاب فقالت أيما إن هذا؟ قالوا الحوأب. قالت ما أظنني إلا راجعة. نعم، فكان ما كان، المهم أن هذا من الفتنة التي تموج كموج البحر. خرجوا يطالبوا بدم عثمان، اجتهدوا، وعلي رضي الله عنه كان من رأيه ماذا؟ كان من رأيه أن يدخلوا أولا في البيعة ويجتمعون، ثم بعد ذلك إذا ثبت على أحد أنه تورط في دم عثمان فإن علي رضي الله عنه يأخذ منه، وأبى الآخر، وإلا هم ما كانوا ينازعون عليا، ولا يرى أحد منهم أنه أولى من علي حتى معاوية، وإنما اختلاف اجتهاد، وقضاء الله تبارك وتعالى كان قدرا مقدورا. الذي بعده ذكر بإسناده عن أبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما صار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، يعني فعلها هذا لن يخرجها عن كونها زوجة نبيكم، أو أنه ذكر منزلتها ليذكر بها، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. نعم، فنقول يعني التاسع عشر الموعظة في الفتنة، الموعظة في الفتنة كما فعل من؟ كما فعل جرير وعمار. الذي بعده عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم، وذكر بإسنادي عن أبي وائل قال دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى الكوفة يستنفرون، فقال أبو موسى أبو مسعود قال لعمار ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر منذ أسلمت. سبحان الله، فإذا أبو موسى أبو مسعود ما دخلوا في القتال في قتال الفتنة، وعمار دخل اجتهاد من الصحابة، فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، فتنة يهلك. ولذا كان منهج أهل السنة والجماعة فيما جرى من هذه الوقائع السكوت، لأن الأمور مشتبهة والمنافقون كانوا يشعلون الفتنة السبئية، فانظر كيف اختلاف الصحابة في مثل هذا. قال وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد، كساهما حلة مع إيش؟ مع اختلافهما، ما قال يلا اطلعوا ولا كذا ما شفكم منها مرة ثانية، كساهما حلة، فهذا هو أدب الاختلاف، أدب الاختلاف، لكن الأمور مشتبهة. ما يأتي المخالفون ويقولون لماذا لا نطبق هذا فيما بيننا وبينكم؟ نقول أن الأمور هنا واضحة، لا ليس فيها اشتباه، الأمور ليس فيها اشتباه. نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أمرا في غاية الوضوح: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم تحديد يعني أو كما يقال تحقيق المناط ليس لي ولا لك، وإنما للعلماء الراسخين، والعلماء الراسخون قديما وحديثا وفي عصرنا هذا مجمعون على هذا الأصل. فأنتم أيها المخالفون من معكم؟ ليس هناك محاجة أقوى عليهم من قولك من معكم. هذه محاجة من؟ محاجة ابن عباس الحبر البحر لما ذهب إلى الخوارج، قال: لا أرى فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من معهم؟ معهم إما جهلاء وإما أصحاب أهواء، أصحاب عاطفة ما تحققوا بهذا العلم. فلا تغتر، لا تغتر بأمثال هؤلاء، ولو شئت لسميت، لكن أنا أحذر من هذا عبد العزيز الطريفي، فإن هذا فتنة، هذا فتنة أيها الإخوة. فلا يعني لا يفتن أحدكم بحفظه، هذا عندما يتكلم يعني تقول هذا كأنه يعني إيش، هذا يحفظ لكنه على غير السبيل. فكيف الناس يترك العلماء الراسخين المحققين ويتبعون أمثال هذا؟ الذي بعده بإسناده عن شقيق قال: كنت جالسا مع ابن مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسرائك في هذا الأمر. وسيأتي أيضا عن أسامة رضي الله عنه أنه قال لعلي: لو كنت إيش؟ لو كنت في شدق الأسد لكنت معك. يعني لو كنت في أعظم يعني مواطن الهلاك لكنت معك، ولكن هذا أمر لا أعرفه، الأمر الذي أنت فيه من هذا القتال أنا لا أعرفه. أسامة يعني يعتبر من أهل البيت، ومع ذلك ما وافق علي على هذا. فيتعجب من الحافظ دوما كيف ينقل عن الجمهور، عن جمهور الصحابة، أنهم يعني رأوا القتال، هذا عجب أيها الإخوة. قال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شأن منذ صحبتم النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. ولذلك يقول شيخ الإسلام يعني لما علي قاتل الخوارج الصحابة كلهم كانوا معه، لأن هذا أمر إيش؟ هذا أمر بين واضح، مع أن علي رضي الله عنه يعني بعد قتالهم وقتلهم كأن في نفسه شيء، فظل يفتش عن ذي الثدي حتى وجده، فلما وجده كفر. أمر القتال أمر عظيم أيها الإخوة. فقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام هات حلتين، فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا. هذا يصحح ما توهمناه قبل في قوله وكساهما حلة، نحن حسبنا أن عمار هو الذي كسى، لا، الذي كسى أبو مسعود. قال قال فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيه إلى الجمعة، نعم إلى عبادة الله عز وجل، لعل الله عز وجل يكشف عنا الفتن. طبعا موقعة الجمل كانت سنة 36 من الهجرة، وخلاصتها مذكورة كما يعني لخصناها، ذكرها عمر بن شبة في أخبار أهل البصرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.